أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين الذي قال في الكتاب الذي قال فيما صح عنه وثبت ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالمعول عليه هو القلب فالله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما أخبر بذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم والقلوب من الغفلة تصدع ويعلوها الران والقلوب قد تقلع عن ربها قد تقبل على ربها فتحتاج في غفلتها إلى من يذكره وإلى من يردها إلى بارئها وخالقها وهو الذي بين أصبعيه قلوب العباد فقلوب العباد بين أصبعيه من أصابع الرحمن إن شاء أقام القلب وإن شاء أزاقه يصرفها كيف يشاء وهذا يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم في قسمه كثيرا لا مقلب القلوب لا مقلب القلوب فتقول له إحدى زوجاتك ما أكثر ما تقول لا مقلب القلوب فقال يا عائشة كيف آمن وما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقام وإن شاء أزاغ وثبت عنه أنه كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ففي وسط هذا الخضم من الفتن وهذا البحر المتلاطم من المتناقضات العجيبة من حولنا قد تضل القلوب وقد تفتن ومن ثم نحتاج إلى من يزكيها وينمي الخير فيها والله تبارك وتعالى خلق الخلق صالحين للفلاح وصالحين للفجور فقال جل وعلا نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فنحن في هذه الأمسية المباركة مع أخينا الشيخ الحبيب المبارك فضيلة الشيخ نشأة أحمد الذي عرفناه منذ عقود من الزمن منذ أيام الصبا أو منذ أيام الصبا أيام كنا طلابا في الجامعة في أواخر السبعينات سنة 77 في المعسكرات الطيبة الإيمانية التي تربينا فيها وعرفنا فيها كيف نوحد الله تبارك وتعالى وكيف نحارب الشرك وكيف نقف مع الحق وأهله وكيف نصارع الباطل وجنده ونحمد الله تبارك وتعالى على ثباتنا إلى هذه الأيام ونطلب الله ونطلب منه جل وعلا أن يثبتنا فيما هو آت وأن ينقذنا غير مفتونين فذكرنا فضيلته كيف نزكي أنفسنا وكيف نكون في وسط هذه الفتن ولا أريد أن أطيل عليكم في المقدمة فوالله إنه لا يعلم إنني وأنتم جئنا لنتعلم لا لنتكلم وجئنا لنتذكر لا لنتكلم إنما جئت لأتذكر فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما هو قد أتى من أجله وأن يجري الحق على لسانه وقلبه فليتفضل المشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غزاء الأحوال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا منذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أذكركم نفسي بهذا الموضوع الخطير نظرا لشدة الحاجة اليوم إليه. فالفتن مجالها القلوب كما ثبت في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها استسلم لها وارتضاها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، تصل في النهاية لواحد من اثنين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. هذا النص يسوقه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة بأسرها أن كل عارض يعرض في حياتنا يقينا يمر على قلوبنا، فما من عمل يتحرك به الإنسان بأي جارحة من جوارحه، عين، أذن، لسان، يد، قدمه، إلا بعد مراحل يمر بها العمل في قلبه. العمل يا إخوان يمر في القلب بخمسة مراحل قبل أن يطفح على الجوارح، خمسة مراحل. أي عمل يبدأ بخاطرة، وملايين الخواطر تعرض على القلوب ومنها الفتن، فالنفس تبس بسمومها وبخيرها أيضا، وكما ذكرنا في الشيخ الآية التي أقسم الله فيها بالنفس وأقسم بعدها على النفس في أطول قسم سيق في القرآن، 15 قسم، منها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وجعل جواب القسم الطويل هذا كله قد أفلح من زكاها وقد خاف من دساها. فالنفس تلقي بشرها وخيرها القلب في صورة خواطر. لكل إنسان منا قرينان، قرين يقذف الخير وقرين يقذف الشر. وفي الحديث ثابت قال صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعو الخير ويحط عليه، والشيطان يدعو الشر ويحط عليه، وكل ذلك يرد على القلب في صورة خواطر. بل القرآن صرح بالقرينين، قال قرينه هذا ما لدي عتيد، قرينه من الملائكة الأول، هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه أي ثاني من الجان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فالقرينان أيضا يبثان بالخير والشر على القلوب. الناس من حولنا في تصرفاتهم وأحداثهم وحركاتهم وكلماتهم أيضا يوردون على القلوب ما عندهم من خير ومن شر في صورة خواطر. ما تقع عليه العين يرد على القلب في صورة خواطر من الخير ومن الشر. ما تسمع الأذن يرد على القلب في صورة خواطر. الكل يصب في عار واحد القلب. لذا جاء في حديث كميل بن زياد يقول أبي طالب أخذ، يقول كميل أخذ علي بن طالب بيدي فلما أصحرنا أي صرنا إلى الصحراء قال يا كميل احفظ عني، فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها. القلوب أوعية يرد عليه كل شيء وخيرها أوعاها. الناس ثلاثة، أي واحد من ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، والصنف الثالث همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. هذه النصوص تستوقفنا أمام أمر جلل. ملايين الخاطر تعبر على القلوب. القلب إن كان حيا محصها وحللها ودرسها. مرحلة الدراسة هي بدء عمل القلب في هذه الخواطر، لأن كل إنسان فينا ترد عليه مليارات الخواطر في اليوم. وأي واحد منكم الآن لو دخل الحمام بس وغفى خمس دقائق طال به المقام ترد عليه ملايين الخواطر. ممكن يجوب الكرة الأرضية، سافر الصين ويرجع أوروبا وروح أمريكا وفي الآخر وفين
الحمام،
لسه في الحمام
الآن
وصلت. في حد فينا خلى من هذا؟ ملايين الخواطر تعرض على القلوب. القلب إن كان حيا يراجعها ويستفيد بكل خاطرة فيها. الصحيح منها يحرك إلى المرحلة الثانية وتسمى مرحلة الفكرة. يبقى خاطرة إن ارتضاها القلب تحولت لفكر، إن لم يرتضيها القلب أماتها خاطرة، دفنها دفنها من أول لحظة. مرحلة الفكرة يراجع القلب فيها الخاطرة مع المخ في إشارات متصلة ذهاب ومجيء ليحسب لها حساباتها ويدرس جدواها هل لها فائدة. فإن جاءت الإجابة بالصحة تحركت بها همته. وإن جاءت الإجابة بعور الفكرة دفنها القلب في الخواطر، إن صحت تحركت بها الهمم، ودي المرحلة الثالثة. فإن تمت له الهمة تحركت منه العزيمة، فإن اكتملت له العزيمة تحركت منه الإرادة، فإن اجتمعت إرادته صدر الأمر للجوارح بالتنفيذ. لابد أن ندرك هذا المعنى. فعمل الجوارح مرحلة سادسة، والعبد لو صح قلبه بإمكانه أن يتحصل على كامل الأجر وإن لم يعمل بدل.
يا رب
أقول وإن لم يعمل بدل، ونص في هذا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الناس أربع، رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إنفاق ماله في سبيل الله فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال استمع وعزم وإرادة وقال لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من الطاعات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. أنفق، تحركت منه جارحة ونال أعظم الأجر، أجر من أنفق العمر كله بعمل قلبه. احنا اخواننا امام اخطر قضية في حياتنا والناس عنها في غفلة، في غفلة، بل اقول بملء فيا هي مصدر تكريمنا وسر رفعتنا وسبب سمو البشرية. ما سبت البشرية بشيء ولا زكت الا بالقلب. ولذا اقسم الله باجل ما انزل من اديان على هذه الحقيقة حين قال: والتين والزيتون، رمز للتوراة، وطور سينين، رمز الإنجيل، كان شعار سيدنا عيسى التين والزيتون، التين والزيتون رمز الإنجيل، وطور سينين رمز للتوراة، وهذا البلد الأمين مكة رمز القرآن. ما جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وخلي بالك ننظر للنظر القرآن ساق القسم، مع أن الرب لا يحتاج للقسم، في أصدق من الله، من أصدق من الله قيل، من أصدق الله حديث، ومع ذلك أقسم. والجبار لا يقسم إلا بعظم المقسم عليه. لذا لما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يتلو هذه الآية: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، الأعرابي ما احتملش، لم يحتمل هذا المعنى، فصرخ قال: من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ ما أقسم الجبار على أمر وهو أصدق القائلين إلا لشدة عناد السامعين وسوء أدبهم مع رب العالمين. أقسم وأكد المعنى بأعلى المؤكدات عند العرب وأعلاها عند العرب ثلاثة، عشان كده دائما تسمعهم بيقولون يمين ثلاثة وطلاق ثلاثة وحبل ثالث، فجابوا الآخر. القسم يستخدم في التوكيد، وقوله لقد، اللام دخلت على جواب القسم تفيد التوكيد، وقد التحقيقية تفيد التوكيد، ثلاث مؤكدات. فأقسم وأكد بأعلى المؤكدات على هذه الحقيقة أن هذا الإنسان خلق في أحسن تقويم. أين حسن تقويمه؟ لم يقل في تقويم، قال في أحسن، وأحسن في اللغة تسمى صلة تفضيل. أين انفاق في حسن تقويم؟ وفي هذا موضع التكريم لنا الذي تفوقنا فيه على سائر الخلائق. الكثير يسأل ما فضل الإنسان على سائر الخلائق؟ تسمع كلام عدل، كلام عدل، علماء الكلام يقول لك يا سلام، فضل الإنسان على سائر الخلائق بالكلام حتى عرفوه، ولازال هذا التعريف مقرر عند طلابنا في المدارس. يقول لك الإنسان حيوان ناطق، حيوان، حيوان، حيوانات، حيوان. الله يرحمك يا شيخ عبد الله مشرف، الله يرحمه رحمة الله، كان بيشرح نظرية الدرو. الرجل ده يا اخوانا الخبل، واحد بيقول يا اخوانا، واحد بيقول انا اصل قرد وابويا قرد. طب انت قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، احنا مالنا؟ احنا بالامين. وصلت. واحد بيقول انا قرد ابن قرد وحر. حد فينا ابوه قرد؟ جده قرد؟ واحد بيتكلم عن نفسه، واحد عايش في حقد احد الان، هو وعيلته اللي جابوه اللي خلفوه احرار. اذا ندرك نصل لمرحله ان نعلم ابنائنا بل ابناء جيلنا كله ان الانسان حيوان ناطق، حيوان وناطق. اين تميز عن الحيوان؟ ومن قال ان الحيوان ليس له كلام منطق؟ حيوان ناطق عن جيله، سلامت عليه. فريق ثاني اصحاب الانفاخ اللي استهوت اصحابها وفتن، بيقول لك اصل الانسان فضل بالدماغ بالمخ بالفكر. جماعه الفلاسفه واعتبروا الفلسفه هي التفكير، ومن لا يفكر لم يتفلسف، والمحروم من الفكر عندهم لا يفهم. اخواننا بتوع علم الاجتماع، لكن الانسان فضل بانه اجتماعي بطبعه. اخواننا الصوفيه يقول لك لا، فضل بكثره التسبيح والذكر. طب كل الناس بتسبح، طب خلي بالك، هل هناك شيء من هذه الاربعه ليست للخلائق منها نصيب؟ كلها. رب العباد يحكي لنا مثالين بحضركم على عجاله، سامحوني في الاستطراد عشان نرجع لموضوعنا. رب العباد حكى في سياق واحد، ذكر لنا قصه نمله، حتى اذا اتى على وادي النمل قالت نمله، يبقى اتكلمت كلمه وكلام عادي؟ ده عباره النمله حوت 10 اساليب بلاغيه، يعني اجمل واحسن منطق كان من النمل. بل سيدنا سليمان قبلها بايه يقول يا ايها الناس علمنا منطق الطير، يعني لها منطق ولها كلام راقي جدا. لابد ان ندرك هذه المعاني. قالت نمله يا ايها النمل، نمل، لم يكن قالت النملة، ولما يجعلها نكرة فليست بسفيرة ولا أميرة ولا وزيرة ولا رئيسة، دي من عوام النمل. ولما قالت يا، يا النداء تستخدم للبعيد مش قريب، فنمل ترى جيوش الراس مش جيوش عادية، ده ترعب البشرية. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وفد سبق لما رأت الجنود ترعب نملة من عوام النمل، ترى هذه الجيوش من الإنس والجن عفاريت والطير ولا ترعب؟ طب لو أي وقت فينا رأى جيوش الأعداء قادم عليه بهذا الشكل هيعمل إيه؟ هيدفع عن قومه ولا يقول وانا مالي وشوف مكان يختفي فيه؟ طب يبقى من اكثر اجتماعيه وأحرص على قومه، نحن أم النملة؟ نتكلم عن سلوك اجتماعي
ده حكمة،
ده أنا جاي أهو لسه. يبقى فاقدنا في القول والمنطق، فاقدنا في السلوك الاجتماعي، ولم تنادي على فريق دون فريق، ولم تنادي بحرف النداء الهمزة مثل الذي يفيد القرب أو ينادي بها الفريق، بل نادت بأعلى صوتها، وقد يكون هذا النداء كاسف لمكانها ومعرض لها على الخطر، ومع ذلك ضحت بنفسها فداء لبنات جنسها. من من الناس يفعل ذلك؟ والتي تؤثر مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، قمة العقل. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ثم تحذر، لأحسن ما يكون التحذير، لا يحتملنكم ثم تعلم، أحسن أليس هذا غاية العقل؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد فضيلة الوسيلة بعث، اللهم مقام محمود الذي وعدته. أما بعد إخواني في الله، أحبابي في الله، فالنملة ناطقة وصاحبة سلوك اجتماعي على أرقى مستوى، النملة في غاية العقل، النملة في غاية الذكر للرب، قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس، فبين الشجر والجبال كل سبح وكل سجد، وقال تعالى كل له قانتون كل قنت بل وكل أسلم، قال تعالى منكرا علينا كيف لا نسلم في وسط مخلوقات كلها لربها أسلمت، قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فندرك أين موضع التكريم في هذا كله للنملة. لو دخلنا على الهدهد على الآخر وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى، ما قالش هدهد، هنا عرف قال الهدهد، يبقى ضرب مثال بدور النملة العامة، نملة من عام النمل، لما تحدث عن الهدهد أرانا القيادة في عالم الطير، قال ما لي لا أرى الهدهد، مش أي هدهد، لا زعيم الأداء الرئيس الكبير بتاعنا وشتان، احنا عندنا رؤساء ما تغلعهمش في ذلك، ها ولا بس، رحم الله عمر بن عزيز لعبارة عجيبة يقول لو أن الأمة تخافست يوم القيامة، يعني أجرت مباراة الخبز وأخرجنا عن أمة المسلمين الحجاج بن يوسف لخابسنا به الأمم، قلت لله درك إن كنت تظن أن الحجاج تخابس به الأمم فعندنا رؤساء نخابس بهم الأبالسة، شكرا لي الحجاج بالنسبة لهم ملاك
تلميذ كان يحكم بالشريعة،
له حسنات وله سيئات، لكن هم أين حسناتهم من حسناتي وأين سيئاتهم من سيئاتي، لو ضعتهم في الميزان ستتمنى أن يكون حاكمك الحجاج، نسأل الله العفو العافية. يا إخوان ندرك الهدهد شخصي مخلوق يكلف بمهمة، أداؤه في المهمة يحير العقل، قام بأخطر دور مع نبي الله سليمان، عز أن نجد من البشر من يقوم به، كان أقوى أستاذ يعلم البشرية أصول التخاطر. رئيس جهاز المخابرات لما يغيب جهاز المخابرات فلا تمشي حدودها تأمن. خلي بالنا قواعد التخاطر نتعلمها من هدهد، مش هذا الخط فيها بالتفصيل، لكن ولما لما تغير نبي الله سليمان زعج، انهار كثير المخابرات. من يحمي الحدود؟ من يؤمنها؟ فانزعج فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من القائمين. وافترض ثلاث افتراضات: إما أن يكون الغيب عذر أو بدون عذر أو تقرب عمل ثورة ضد الحاكم. في كل زمان متوقع هذا، فوضع لكل حالة جزاؤها. قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا إن كان غضب بدون عذر، أو لأذبحنه إن كان متمرد، أو ليأتيني بسلطان مبين إن كان غضب عذر. وحجة وضح. يصف الله لنا المشهد فيقول فمكث غير بعيد. أول ما كلف بمهمة ما انتظرش ياخد تعليمات. كثير من الناس من ضيع طاقات قلوبهم لا تحرك الا بغيره في اي موقف. لتعمل ايه؟ امر وشعور قد تتعرض للقتل والقتل في سبيله اليها واقف تبلغ لك اعمل ايه؟ هؤلاء مرضى قلوب أصابهم مرض سماه النبي العي. سماه ايه؟ العي. ولك فلان ده عي غير قادر على اتخاذ قرار في اي موقف. حتى في عايز راجل معاه في اي موقف يقول له طب اعمل ايه؟ وتعمل يمين. ولذا جاء في الحديث انما شفاء العي السؤال. ماشي بواحد تاني معاه يوجهه خلاص لانه اتعود ياكل الفراخ بيضه. عارفين الفراخ بيضه؟ اصابها العي والبلاء تدفعها بكفك تمشي على قد الدفعه وتوقف عايز ترجع تاني. وصلت؟ لكن سيب فرخة بلدي تعرف تمسكها؟ صاحبة قرار تعرف ازاي تتصرف مع اي موقف. وصلت؟ والانسان بيتأثر بنوع الطعام اللي بياكله. انما شفاء العي السؤال. وفي حديث المزارع احدى النساء تصف زوجها بهذا تقول زوجي عياء اصابه مرض العي في قلبه وما دام عياده لازم يتخذ قرار عايز يتحرك. طب اتعلم عشان تعالج. مفيش. ابو جهل طب حرك دماغك فكر. مفيش. مطبق. حتى وصفته بهذا الوصف العجيب فقالت زوجي عيايا طباقات حماقات كل داء له داء شجك او فلك او جعل كل لك. حد فيهم حاجه؟ الحمد لله. عيايا شديد العي لم يحرك همته ولا عزيمته ولا ارادته ولم يمرنها على اتخاذ القرار ومواجهه الاقدار. عايش طول عمره راكن على غيره. وكثير من الناس ربي على هذا الداء. داء واحد يدمر أمة، يدمر ملكات أمة، يدمر إمكانيات أمة، بل داء واحد يحول أعز أمة لأذل أمة. أصابه العين حتى لم يستطع أن يتخذ خرف بيته مع أهل بيته في حياته كلها في حياته كلها. طب تعالي مفيش طبقاء دماغه مقفول حماقاء أبو جاف النتيجة إيه؟ مفيش مرض في الدنيا يمكن أن تتصوره يصيبه ويبحث له عن علاج، فصارت كل أمراض القلوب في قلبه. لذا قالت كل داء له داء. وإذا وصل لهذه المرحلة يتصرف برشد أي تصرف مع أحب الناس إليه وألصق الناس به امرأته هيخبط هيطبش هيلطش مفيش حاجة خالص. لذا قالت شجعي شجعي قطع راسك أو فلكي قطع ظهرك أو جعل كل التي فتح الاثنين قطع الرأس وقطع الظهر. وصلت إخوانا داخل القلوب الهدهد أعمل ملكاته مجرد أن وكل له عمل ما يسألش أعمل إيه هتصرف إزاي. هذا مرض قاتل جاء الوحي لعالجه وغيره من الأمراض. هنشوف إن شاء الله تعالى في هذه العجلة نسأل الله التوفيق. نعم بمجرد أن ولي الأمر يصف الله فعله فيقول فمكث غير بعيد. رجل مخابرات يجلس مكتب ويقعد يدور شهرين ثلاثة ولا سنتين ثلاثة عقبال ما يعرف ايه اللي في الوزارة بتاعته. بمجرد أن ولي الأمر عرف مهمة رجل مخابرات ايه تأمين البلد من كل أطرافه. البلد بس في دول؟ لا ده تأمين العمق الاستراتيجي للبلد. طب هو كان فين؟ في الشام مع سيدنا سليمان مكلف في حمايه الشام. العمق الاستراتيجي للشام فين؟ في اليمن اخر الارض جنوبا لان بعد اليمن حط الهند مفيش مشاكل ولا فيش بشر يهدد امن البلد. مكث غير بعيد عمل مسح كامل للمنطقه من الشام الى اليمن ذهابا وجيئا ليؤمن حدود البلد ويؤمن العمق الاستراتيجي اي خطر يتهددها. عمل الكلام ده في اسرع وقت ممكن. لذا جاءت العباره فمكث غير بعيد. فين نشاط رجال المخابرات من نشاط الهدهد؟ ده احنا البلطجيه في فلسطين معروفين. فين رجال المخابرات ورجال الامن ورجال
مش عارفين منهم
يا عم او ليه بس بلاش القارب عشان متعرفش قلوبنا. فمكث غير بعيد فقال علمت سمعت اخبرت. قال احطت. فالبنت ده هدهد محنك الى اعلى درجات الحنكة. احطت والاحاطة ليس دور رجل المخابرات ان يسمع ان المعلومة ويجي يجري ويبني عليها. قد يكون المعلومة دي كاذبة لا اصل لها لا اساس لها. لا ده اللي بيسمعه يتتبعه بسمعه وببصره وسائر حواسه حتى يجمع كل معلومة عنه فتسمى عندها احاطة. يبقى ما فيش معلومة نقلها الا بعد ان احاط بها علما. ولذا جاءت الآية ولا يحيطون به علما عشان نعلم معلومات كاملة عن رب العزة عقولنا محدودة جدا وما تدركه قليل من كثير والله فوق ما تتخيله العقول. إذا ندرك هذه المعاني الهدهد يصف الأخلاق بهذا المعنى، يقول أحط بما لم تحط به. رحم الله ابن القيم لما عمد إلى كتاب شيخه الهروي صاحب كتاب منازل السائرين وشرحه في كتابه مدارج السالكين، وخالفه في ثلث ما كتب، فسألوه تعمد إلى كتاب شيخك وتخالفه في ثلث ما كتب؟ وقال كيف لا أعمد إلى كتابه وقد علمني الله من علمه ما أنار به بصيرتي وقوم به قريحتي وعلمني من أمر ديني ما لم أكن أعلم، لكن مع حبي لشيخي فالحب الحق أحب إلي منه، فما رأيته من علم منه صح نقلته وبينته، وما رأيت أنه خالف الحق فيه عمدت إليه فبينته حتى ينتفع الناس بعلمي، وإن كان علمي في علمه كعلم الهدهد في علم سليمان حين قال أحط بما لم تحط. شوف الأدب، ها مش دلوقتي تلاقي الشاب لسه متعلم معلمتين ويجي امتحن الشيخ، إن أجابه بما هو هذا شيخ وقيل يبقى لا نسيبك منه ده مفهمش. رحم الله شيخ كشك العبارة عجيبة، بعض الشباب داخلين امتحنوه فقال لهم والله أولادنا أنتم عكستم المثل القديم، فقديما قالوا يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، وأنتم الآن قلتم يا شيخنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الشيوخ وأنت تلميذ لنا. ها؟ الله يرحم الشيخ الألباني، واحد يسأله يقول لي يا فضيلة الشيخ هو الخاتم الحديد حرام؟ فطالب قال له الله ما انت افتت نفسك يا ابني، قال له دعه فقد اخذوا اماكننا واخذنا اماكنهم، منه نتعلم، اخذوا اماكننا واخذنا اماكنهم. هذا التفكير المعكوس، الهدهد رغم ما له معلومات ضئيله امام نبينا سليمان، لكن المعلومه التي جمعها واستوثق منها نقلها بكل قوه بلا وجد. احط بما لم تحط به وجدتك من سبأ، يعني عارف الفرق بين الإحاطة وبين النبأ وبين الخبر وبين المعلومة وبين الوهم وبين الظن، خلي بالنا. يبقى ده هدهد عادي؟ كم واحد فينا يعقل ما يعقل الهدهد؟
الله يرحمه.
كم واحد فينا يحسن النطق كما يحسن الهدهد؟ وجدتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت، ما قالش لا رأيت ولا سمعت، والوجادة أيضا مرتبة تقترب من الإحاطة، مش مخبر بيشوف معلومة وينقلها هوا، وقد تكون معكوسة وقد تكون خاطئة، لكن الهدهد يتحدث بالإحاطة ويتحدث بالوجادة. الوجادة يعني رأيتها بعيني وسمعتها بأذني وتيقنها قلبي، إذا ندرك، مش عايز أفصل. لكن حتى لم يكتفي بالخبر، ما رجل مخابراتي ممكن يبقى دور نقل أخبار، نقل معلومات في جهاز معلومات، جمع معلومات واكتب على الكمبيوتر، خزن واملى سدهات وبعدين هتتحرق، اين الافاده؟ لا، الهدهد رجل مخابرات الطرف الاول يحلل المعلومه، اني وجدت امراه تملك وأوتيت من كل شيء ولا عرف نظير، وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله. طب دي معلومه ايه؟ تعليلها في ايه؟ قال وزين لهم الشيطان عمله. وهدهد بيحلل، ابي يحلل المعلومة، حمالة الحطب عمالة تصوت لو مرسي قال الشيطان اضل الناس، تقول لك اتكلم على
الشيطان، ايه هو الشيطان؟ مش عارف ايه هو الشيطان.
قولي بس اخوي، احنا ابتلينا بقلوب ميتة، نسأل الله العفو والعافية،
بل لا يكتفي بتحليل معلومة،
يتخذ هو فيها قرار.
نعمل ايه؟
قال ألا يسجدوا. الهمزة كما قال أهل اللغة همزة إنكار. الهدهد لا يكتفي بنقل المعلومة وتحليلها، لا،
ضرك فين؟ فأنكر المنكر
وأحق الحق. كم رجل مخابرات عندنا يضبط المعلومة أولا ثم يحسن نقلها ثانيا، يحيطها، يحيط بها أو يجدها ثم يحللها تحليل دقيق، ثم يقوم بدور معها. فده مش هدهد عادي، مش رد مخابرة عادي، لا، ده من الطراز الأول. وسامحوني أنا عمال أنط من عبارة لعبارة في عبارة الهدهد لأستقي بس مجرد معلومات بسيطة جدا لأثبت لكم مش هدهد عادي. ده هدهد سلفي موحد، مش عادي. وصلت؟ هذا الهدهد نتفوق عليه بالمنطق، بالعقل، بذكر الله والأمر معروف عن المنكر، بالسلوك الاجتماعي، لا أقول مع الهدايا بل مع البشر. كيف صار أمة من البشر وهو هدهد؟ كم واحد من البشر يحرص على البشر حرص الهدهد عليهم؟ وصلت يا اخواننا؟
خاصة في دينهم ومعتقدهم،
في دينهم، في دينهم بس، في دينهم وحياتهم وأمنهم، في كل شيء يخصهم، في الحفاظ على الأمة ومشروعها الإسلامي. الهدهد خلي بالنا. فأين موضوع التكريم؟ أين أحسن تقويم؟ العقل والكلام المنطق أبدا. قال أهل العلم موضوع التكريم الحقيقي قلب الإنسان. لماذا؟ عشان نزكي القلب والنفس لابد أن نعرف أولا، ثانيا نعرف كيف نتعامل معه. موضع التزكية فين بالضبط؟ هذا القلب يا إخواني الجزء الوحيد، الخلق الوحيد في الإنسان الذي يختلف عن سائر خلقنا. فسر الروح في القلب، والروح لا علم للخلق بها ولا عندنا المعلومة. حد عنده معلومة؟ طب أثار من إيه؟ قال العليم بها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم قليلا. فسر الروح في القلوب، والقلوب اختلفت عن سائر الجوارح كما ذكرنا فضيلة الشيخ في الحديث، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ده الملك، الملك يرسل معي ولا مختلف؟ جسد مختلف. ده الحاكم الحقيقي والجوارح جنوده. ده العاقل الحقيقي والجوارح له تبع. ولذا نجد فعل عقل ومشتقاته في القرآن كله لا تقترن إلا بالقلب، مش مخ. المخ أداة تفكير معاونة القلب. عارفين الكمبيوتر؟ المخ أشبه ما يكون بالكمبيوتر، والقلب أشبه ما يكون بالمبرمج الجالس على الكمبيوتر. هو اللي بيعطيه داتا معلومات، وهو اللي بيأخذ منه إجابات يحللها ويتخذ بها قرار. يبقى من صاحب القرار؟ القلب مش المخ. لازم نفهم هذه التركيبة فينا. لذا قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض؟
المخ والهارد.
نعم الشيخ من عم بقول لكم المخ والهارد، ها؟ ما احنا قلنا كمبيوتر يشمل هارد واللي معاه. ها قال تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اذا حتى العين ما تراه لا يؤتي اثره الا اذا تحرك القلب معه. فالبصر الحقيقيه القلب مش العين، وكذلك الاذن. السامع الحقيقيه القلب مش العين، ولذا قال تعالى وتعيها اذن واعيه. كل علماء التفسير قالوا اي قلوب واعيه. فموضع السمع الحقيقي القلب، موضع البصر الحقيقي القلب، موضع الفهم الحقيقي القلب، موضع العقل الحقيقي القلب. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. اذا ندرك القلب موضع العقل، موضع الفقه، موضع الفهم، موضع القرار، موضع السمو في العمل. ما من جارحة اوجب الله عليها طاعة الا واوجب يقينا معها على القلب طاعة اخرى. اي طاعة بدنية ابحث، اي واجب على البدن، على النظر، على الاذن، على البدن، ستجد معه امر على القلب. اوجب الله عليه الصلاة قيام وركوع وسجود عمل جوارح، واوجب معه عمل قلبي الخشوع. ولما رتب الفلاح لم يرتبه على فعل جوارح، رتبه على فعل قلب. قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قانتون راكعون ساجدون ابدا خاشعون. خص من بينهم عمل القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فلم يستثني ولم يرتقي العبد بعمل كعمل القلب مع البدن. اعمال البدن لا وزن لها بدون عمل القلب. ولذلك ممكن نصلي صلاه واحنا كلنا صلينا المغرب خلف فضل الشيخ، قمنا بقيامه وركعنا بالركوع وسجدنا بالسجود، هل نستوي في الاجر؟ طب الفرق ايه؟ عمل البدن واحد. الفارق بيننا قد يكون بين الاخ وجاره مثل ما بين السماء والارض. الفرق فين؟ في عمل القلب. واحد همته 10% والثاني 90%، واحد عزيمته 5% والثاني 93%، واحد ارادته 13% والثاني 80%، هل يستويان مثلا؟ الفارق بين درجه ودرجه، بين اجر واجر، يتاتى من همه العبد وعزيمته وارادته. عمل قلب. وصلت؟ اذا ممكن نصلي مليون صلاة وناخذ اجر الصلاة واحد اتى القلب فيه نهاية. احنا امام امر خطير جدا، خطير. ما ننفع به وما نوضع به هو القلب. ولذلك رب العباد جعل الميزان يوم القيامة مداره عليه، كما سمعنا في الآن فضل الشيخ في المقدمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله لم يقل بعمل سليم ولا بقول سليم، قال إلا من أتى الله بقلب سليم. بل مهما عظم العمل وعظم الأداء كما وكيفا لا قيمة له بدون عمل قلب. نبي الله إبراهيم أدى العمل في نهايته كما وكيف، كما بين الله عطاءه أنه أعطى أمة، قال إن إبراهيم كان أمة أعطى أمة، كما بس لا قال وكيفا. فقال واصفا لأعماله قال وإبراهيم الذي وفى، فوصف عمله بالكمال كما والكمال كيفا ولم يمدحه بذلك، انما مدحه بحال قلب. قال إذ جاء ربه بقلب سليم.
وصلت؟ ندرك هذه المعاني. فأخطر ما في الإنسان وسر تكوين الإنسان قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل جوارح الإنسان لها في العطاء حد زماني ومكاني إلا القلب. بصرك لحد زماني ومكاني، سمعك، قوة عضلاتك، وسائل جوارحك. بصرك كم كيلو ترى؟ 5-6؟ بعدها ترى؟ يبقى في حد، حد مكاني. مهما بلغت حدة بصرك حال شبابك وقوتك هيدوم لك ذلك؟ ولا بعد سن معينة لابد أن يضعف؟ بعد 40 لازم يضعف. وعايز نظارة، وفي البداية تبقى النظارة نص، وكل سنة يقول لك تجدد الكشف، لأن كل سنة هتزيد. النص هيبقى واحد، هيبقى 1.5، 2، 3، لغاية ما يبقى 4 كوباية. في حد فينا أفلت؟ إذا ندرك البصر له حد زمان حد مكان، السمع كذلك، وسائر جوارح، بل كل ما على الأرض هذه سنة الله فيه. كان للنبي ناقة تسمى القصواء، كانت راحلة. يعني ايه راحلة؟ سلامات.
لا تسبقها.
لا اخواننا فهمينها فهم عجيب. ايه يقول لك راحلة عند عدد السفر؟ يا اخواننا كلمة الراحلة عند العرب تعني معنى دقيق جدا.
لا تسبق.
النوق لها طبع، والراحلة نوعية نادرة من الجمال. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100، من كل 100 راحلة. يعني الناس كإبل 100، من كل 100 راحلة. 100 في 100 كم؟ 10,000. في كل 10,000 جمل تخرج راحلة. الراحلة دي جمل ربنا ادان ملكة القيادة، يقود 10,000 جمل في المراعف الجبال، يطوف بهم الأرض، مفيش جمل واحد في المرعى يفلت منه، يجوب حوله بسرعة تفوق الجميع، يجمع الشارد ويرده للركب، يدير حركة 10,000. جمل واحد يسمى الراحلة. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالإبل في هذا الباب، فقال: الناس كإبل 100، عشان نلاقي واحد يستطيع إدارة أمة 10,000 بني آدم دون أن يعصي منه واحد. فدي حالة نادرة، في كل 10,000 يطلع واحد. وصلت؟ فلما نقول راحلة مش جمل معدل الركوب والسفر بس، ده نوعية نادرة من الجمال. فكانت للنبي ناقة تسمى القصواء من هذه النوعية، بل كانت من أعظم الرواحل في عصرها، كانت لا تسبق نوق. وطبعا إن لم يوفر الصحابة النبي هذه الناقة، ها؟ مش دلوقتي لو الشيخ ركب عربية ولك عم الشيخ راكب مرسيدس، ليه عايز الشيخ يركب مرسيدس ولا حكايه؟ حرام على المشايخ يا اخوانا. اذا لم نحترم علمائنا من نحترم؟ من نحترم؟ الصحابه حرصوا ان يوفروا للنبي اعظم دابه في عصره، يعني مش اي مرسيدس، ده اقوى انواع المرسيدس اللي ما تسبقهاش السياره، لا تسبقها نوق. ومكثت عند النبي فترة طويلة لا تسبقها نوق، وأخلاقياتها نادرة حتى في أخلاق الجمال. يوم الحديبية لما بركت في مدخل حدود البلد الحرام، فالصحابة استغربوا مش متعودين على كده، فقالوا: خلأت القصواء. خلأت يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما خلأت القصوى لو الأشد. قال وما هذا لها بخلق. مش هي دي اللي بتتعسر دي نوعية نادرة.
إنما حبسها حبس الفيل.
ولكن حبسها حبس الفيل. فلما انتهى النبي بهذا المدد يقول ما خلأت القصوى وما هذا لها بخلق. يعلمنا درسا إنه مش أي ناقة. مش راكب عربية بتشخشخ. ويبقى قائد الأمة أي حد نطاش في الطريق. أبدا. هذه الناقة لما كبرت سنها ترحلت. فتسابق معها قعود يركبه أعرابي وقعود فتي جدر صغير فسبق الناقة. الأمر شق على الصحابة جدا. كيف تسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سنة الله في كل ما خلق من الطين. فقال صلى الله عليه وسلم ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. وصلت؟ إذا كل ما منحناه من نعم من جوارح من ملكات له حد في أعطائه، حد زمان وحد مكان. يقول ابن القيم ولا يستثنى من هذا إلا القلب، لأنه موضع تكريم الرب للإنسان في أحسن تقويم. التقويم اللي أعطي للقلب لم يعطى لمخلوق حتى الملائكة، بدليل لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح أنكر الملائكة أن هذا الخلق بهذه الكيفية ممكن يقع في موقع فيه الجن قبله، لأن الطين تسكن الروح. الجن خلقت من نار ونفخة روح، والإنس من طين ونفخة روح، والملائكة من نور ونفخة روح. هل نفخة الروح في الملائكة كالنفخة في الجن؟ فرقت كالإنس؟ خلي بالك دي نقطة في منتهى الخطورة. لما خلق الله آدم ظن الملائكة أن طينة آدم أثقل من النار، فإن كانت النار أثقلت الروح حتى أوقعت الجن في المعاصي والإفساد، فكيف بالطين وهو أثقل من النار؟ فلو نفخت في الآدميين نفس نفخة الجن لكان إفساده أشد من الجن. لكن رب العباد علمهم بإشارة عجيبة جدا، قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. تبسطوا بالطينة لكن علمي بالروح اللي أنتم لا تعلموا عنها شيء. فبين تعالى لهم درس عملي أن جرعة الروح التي أعطيت لآدم سبت بالطينة اللي هي أثقل من النار، سمو من يفوق سمو الملائكة اللي خلقوا من نور. كلبنا لقنهم ذلك بدرس عملي في حضرة الملائكة. علم آدم الأسماء كلها هم حضور. قلب آدم استوعب كل ما علم، استوعب كل ما علم. كم استوعبت قلوب الملائكة؟ ما استوعبت ما استوعب قلب آدم. خلي بالك لأن قلنا هذا الأمر في منتهى الخطورة. بعد سنين من تعليم آدم اختبر واختبر من حضر معه، ولذا قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. وثم في اللغة تفيد العطف على التراخي، لم يتم العطف في إنها بل بعد سنين. فدل ذلك على قوة قلب آدم وروحه على استيعاب أكبر قدر من العلوم بما لا يستوعبه الملائكة، وليس الاستيعاب فقط بل والاحتفاظ به أطول فترة ممكن. فدل ذلك على قوة حفظ القلب وقدرته على الاحتفاظ بالمحفوظ. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. لو لم يحضروا المشهد ويتعلموا ما تعلم آدم لاعتذروا بجهله، لكن اعتذروا لا اعتذروا بعجزه لا بجهله، قالوا سبحانك انت بيد القوة لما شئت، فاعتذروا بتنزيه الله في تقديره وفي تدبيره، ثم اعتذروا بعجزهم قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم، نقر ونعترف ان احنا عجزنا. اذا ندرك قلب ادم يستوعب ما لم تستوعبه الملائكة، والامر خاص بادم، ولهذه منة الله في كل قلوب بني آدم. إذا خص الله الإنسان بهذه النعمة، أخطر نعمة، لذا قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يبقى التقويم اللي أعطي لقلب آدم لم يعط حتى للملائكة، فهو أحسن من تقويم الملائكة والجن وغيرهم الخلائق. فحياة بحياة قلوبنا أرواحنا، أخطر ما في الإنسان، أخطر نعمة، أخطر موهبة أعطيناها في التاريخ البشري، لا تعدلها نعمة. ندرك هذه المعاني، هذا القلب اللي أعطي هذه الطاقة، شغلة الله فيها مش إزاي، كل مولود يولد عنده هذه الملائكة في احسن الامور، ولا في واحد ولد عاجز، ولد عاجز كل ولد بقلب حي، اللي ولد عاجز عفى الله عنه صاحب العذر ولا بد عنه، لكن الصحيح السليم يقيما عند هذه الملائكة. كيف ينتفع بها؟ رب العباد وضع له من التشريعات ومن الاحكام، مش ما يحافظ مع القوة، لا، ما يجعل يستفيد بسنة الله بهذه القوة، فقوة القلب وطاقته تزداد بالطاعة، وتلك سنة الله فيه. الله، إن كانت همته الطلاع دور مع الطاعة، القلب همته تزيد الطلاع بدورين، هتجيب طاعة أخرى تطلعك عشرة. طب لفين الآخر؟ يقول ابن القيم إلى ما لا نهاية، بل يبين لنا النبي هذا في الحديث الثابت عنه حين وصف لنا كيف يتعامل النبي مع قلبه. بس ما وصل حبيبي وانا خلاص تعبت نكتب. قال صلى الله عليه وسلم: اني ليغان على قلبي فاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة. قال إني لا يغان ولا يران، يغان وشتان بين الغين والران. الران أثر الظلم على القلوب، الحديث الذي بدأت به، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودة عودة، فأيما قلب المشربها نكتت فيه نكتة سوداء، ايش الران نكتة جنب نكتة جنب نكتة لغاية ما القلب يسود. هذا يسمى الران، كما قال عنه تعالى: كلا بل ران على قلوبهم. الران بيقتل مواهب القلب، يقتلها، يميتها، يميت الهمة، يميت العزيمة، يميت الإرادة. لكن يغان ده معنى مختلف خالص. إن اليغان مع قلبي مع أول عمل في أول نهاري صلى الله عليه وسلم بيحاول يجيب من طاقة قلبه أقصاها، فجيب آخر همة عنده وآخر عزيمة عنده وآخر إرادة عنده، فيلاقي الهمة والعزيمة تقف عند حد، يجمع العمل الأول ما يعادل 1,000,000 حسنة. الطاعة الأولى دي تعطي القلب مزيد القوة، فيجي في العمل اللي بعده يلاقي همته وصلت 1,500,000 وأردت كذلك وعلمت كذلك، فيعتبر العمل الأول تقصير فيستغفر منه ويتوب. يجي في العمل الثالث مع الطاعة الثانية إلى همة القلب، بدل من 1,500,000 بقى 2.5 مليون، ولا ثلاثة دليل، فيعتبر الأول والثاني تقصير. يعمل الكلام ده كم مرة في اليوم؟ 100 مرة. إني لا يغال على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم. فدل ذلك يقول ابن القيم على رقي النبي في اليوم الواحد 100 درجة. يبقى في العمر كام؟ احنا بقى في العمر الأخيرة كم درجة؟ احنا في التوهان. اين قلوبنا؟ هل اعطانا الله هذه المواهب لنعطلها ام لنعملها؟ لذا عدنا تعطيلها جر، وتوجيهها لغير وجهتها اشد جر، وجعل الحق كل ما في القلب من قوة محل سؤاله وحسابه يوم القيامة. فقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنصل ما أعطيناه من قوة طول حياتنا وتلفيه. هل أعطانا الله هذه القوة اللي فقط قوة الملائكة لنضيعها؟ لنعطلها؟ لنهملها؟ الصحابة يقولون لما فهموا هذه المعاني كان ذكر الآخرة يدمر قلوب عندهم. أبو قتادة لما قرأ الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قرأنا وصل سنة العشاء هذا القدر من الآية شهاد له. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثل بعض ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أبو قتادة يردد هذا القدر من العشاء إلى الفجر لا يجف له دمع ولا ينام له جفن، ولا يمنع جهد. يعني ربنا هيظهر الكلام ده كله؟ ايوه. وده نص آية وقسم الله عليها: انه على رجعه لقادر. كم قال؟ يوم تبلى السرائر كل هذا سيوضح. فماذا نقول ربنا غدا؟ نحن أجرمنا مع أنفسنا سنين سنين. رب العباد وضع لنا من التشريعات ما يكفي، لا أقل لاغتنام هذه المراحل بل للرقي بها إلى أعلى المراحل. لذا صرح بذلك الخالق فقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مش أحسن تقويم، لا، ده أقوم تقويم. وأقوم أيضا صيغة تفضيل، أي فمن فاق بتقويمه كل تقويم ودي حتى البشر اللي عنده هذه الإمكانيات، كيف يجعل لك السبق على سائر البشر في أحسن أهو لمس. يهدي للتي ولا إلى التي؟ طب ليه قال للتي ما قالش إلى؟ ها؟ سلامات
دخل تعدى حدود إيه؟
يا إخوان إحنا اللغة العربية ضاعت عندنا. يا إخوان إلى غائي، إلى غائي ينتهي معناها عند بدء ما بعدها. تقول: جئت من البيت الى المسجد، تم المعنى اذا صلت بالمسجد. وصلت؟ تم المعنى تمشي بوصولك الى. لكن ان اردت الدخول الاستخراج لا تقول جئت من البيت الى المسجد، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى الا اللام تعني الاستخراج والدخول، وإلى تعالى الوصول. ذكر ابن عباس لما تحدى الخليقة قال: قل يلقي النبي هذه الحجة. هل من شركائكم كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق؟ أي من يوصلكم إلى أول طريق الحق؟ استخدم إيه؟ فلما خرجت ألف للناس وأغلى لسان حالهم وعجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الله بالجواب عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق، ما قالش إلى الحق، يوصلكم آخر طريق. فلما قلت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب، مش هيوصلكم لأول طريق التقويم، لا ده هيبلغكم نهاية. وصلت؟ ندرك معنا أعظم نعمة القلوب، ومع هذه النعمة ما يفوقها في النعمة القرآن. جمع الله لنا هذين الخيرين وجعل أهل القلوب وأهل القرآن هم أفضل البشرية على الدوام، وهم دول اللي من أجلهم كرم الله بني آدم. لما يقول ولقد كرمنا بني آدم، كرمه إيه؟ بما وهبه الله من ملكات في قلبه وهيأ لها من وحيه ما يسمو بها إلى أقصى حد، يجعل له أسمى مكانة تفوق حتى مكانة الملائكة. ولذلك بعد هذا المشهد اللي ربنا عمل مع آدم أمر الملائكة بالسجود، ما تردد منهم واحد بعد ما لهم إني أعلم ما لا إني أعلم غيب السماوات والأرض وعلامة دونه ما كنت تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طبعا لا إبليس مش ملائكة، إبليس من فين؟
من
الجن. ذلك ولما يقول الاستثناء هنا استثناء منقطع مش متصل، تقول قام القوم إلى أحمد، يبقى أحمد من جنس القوم، هذا يسمى استثناء متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. لكن لما تقول قام القوم إلا حمارا، الحمار من جنس القوم ولا من توابع القوم، فيسمى هذا استثناء منقطع. وصلت؟ يبقى إلا إبليس استثناء منقطع، صرح القرآن في موضع آخر قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عنه. فكل آية ترد هذه الآية أو تغير، إذا ندرك هذا المعنى، مش سجدوا بس اكتفوا بالسجود وأدوا دورهم مع آدم، لا، عرفوا تكريم الله لآدم، وإبليس نفسه عرف، إبليس نفسه عرف. وفي الآية الأخرى يقول تعالى وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فعرف تكريم الله له بنفخة الروح وبما وعد الله من الوحي قبل أن يفعل آدم أي فعل. وصلت؟ إذا ندرك إبليس عرف أن هذا تكريم وهذا سر تكريمي، ولذلك لا عمل لإبليس إلا أن يفسد على الآدمي قلبه، آلة تكريم، آلة سمو، آلة رقي، آلة تقويم. وصلت؟ هدفه من أي نظرة يفسد القلب، هدفه من أي خبر يفسد القلب، هدفه من أي وسوسة يفسد القلب. وصلت؟ إذا ندرك هذا المعنى، الملائكة بعد هذا المشهد حولوا عبادتهم لله عز وجل، جعلوا جزء منها للإقرار بآدم بتفضيله، حتى حملت العرش منهم. يصف الله حالهم فيقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، عبادتهم مطلوب ويؤمنون به بس، وجعلوا من عبادتهم ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون الذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الدعاء. حملت العرش ومن حوله، جعل الدعاء لآدم وذريته جزء من عبادتهم لربهم، بل من الملائكة من كلف عمله بإظهار هذا المعنى من بني آدم. دوره ومهمته الرئيسة ان اللحظة اللي يرى فيها الآدمي قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر ليذكر فيها رب العز عشان يحقق الله به الوعد الوعد به الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون يلتمسون مجالس الذكر أينما وجدوها تنادوا هلموا يسمع بعضهم بعضا ويصعد فيصعدون الله تعالى فيسألهم ما حال عبادي وهو أعلم بحالي يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك وفي رواية يتلون كتابك فيقول تعالى معلما وهل رأوني طب انت سبحت وحمدت وكبرت شفتوني طب دول عمل كده من غير ما يروني وهل رأوني فيجيب الملائكة لا فيقول تعالى فماذا لو رأوني اما لو شافوني زيكم كانوا عملوا ايه فيجيب الملائكة لكانوا اشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وفي رواية دلوقتي لكتابك فيقول تعالى المعلم ايضا فماذا يطلب عبادي عايزين ايه من هدفهم الكلام ده كله ايه وماذا يطلب عبادي يقولون الجنة فيقول تعالى معلما وهل رأوها طب ما انت والله هدفكم الجنة لكن شفتوها وهل رأوها عمل كل هذا حتى هو شافها فيقول لا فيقول تعالى فماذا لو رأوها أما لو شافوها زيكم كانوا عاملوا ايه فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبا فيقول تعالى ومما يتعوذ عبادي شوفوا كم إقرار يقولون من النار فيقول تعالى وهل رأوها انتوا شفتوا النار هم ما شافوهاش فيقول لا فيقول تعالى فماذا لو رأوها اما لو شافوها زيكم كانوا عاملوا ايه فيجيب الملائكة لكان اشد منها هربا فيقول تعالى يا ملائكتي اشهدكم اني قد غفرت لهم اللي فوقكم دول في العطاء رغم ان الامكانيات التي عندهم دون من عندكم اشهدكم اني قد غفرت لهم فيقولون يا ربنا فيهم فلانا ليس منه ده اضطر يدخل المسجد عشان ليه مصلحه عنده واضطر يسمع الدرس ويحضر حلقه الفجر لكن مش جاي يسمع الفصل فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجه فيقول تعالى هم القوم اسمى قوم عند الرب بالالف ولا بالتعريف وكان القوم من اصحاب القلوب لا يعدلهم في الوجود قوم لا من الجن ولا من الملائكة هم القوم وفي رواية هم الجلساء أي جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليسهم يغفر لي معهم وصلت أجعل الله هذا التكريم لنا لنعطل آلة تفضيلنا وتكريمنا أليست هذه الكارثة أليست هذه الكارثة؟ أين عطاء القلوب عندنا؟ أين من اهتم بقلبي لينمي همته وعزيمته وإرادته؟ فالسمو بهم هو زكاة القلب وزكاة القلب زكاة لكل الجوارح الظاهرة من عين وأذن وغيرها والباطنة من نفس ومخ وعاطفة وفطرة وغيرها إذا موضع الدرك الحقيقي في تزكية القلوب وصلت اللي غيب عن هذه الحقيقة لم يسمعها ولم يدرسها ولم يتعلمها اللي بيعمله طول حياته ايه بيعك بلغة العوام عارفين بعك كلنا بنعك بنعك او ليس بنلغط بنتخبط لا من اين نبدا ولا كيف نسير سلفنا لما اهتم بقلوبه كان عطاءهم غير عطاء للمرض ليه لان للجوارح قوة، حتى البدن الجثة التحتانة قوة الهدم والعزيمة والإرادة ترتقي به. ولذلك لما جاء التكليف للصحابة كتير الأول منهم اختلف عن المتأخر منه. الجيل الاول اللي هو احنا مش الوقت مش هيسمح ان افصل كل حاجه، لكن سموني في الاختصار.
هنكمل في الجمعه،
هنكمل في الجمعه
ان شاء الله،
ان شاء الله هنكمل في الجمعه في نفس الموضوع. الصحابه لما كلفوا جاء التكليف على وفق حال القلوب، لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا ايه. طيب ايه وسع قلوب الصحابه ووسع قلوبنا؟ فرق كبير جدا. لا ده رب العباد ادانا مقياس مادي ملموس في نص القران. لا اكون في حب، لكن انا هنتقي حاله واحده بس لانها ذكرت في القران نص. والا فالتكليف في كل ما كلف به الصحابه اضعاف ما كلفنا به. هل كان صيام الصحابه الاول كصيامنا؟ صلاة كصلاتنا؟ زكاة كزكاتنا؟ جهاد كجهادنا؟ كسلطيك هل بك رب العباد ذكر لنا التكليف في القتال فاعطى نص عليه. قال تعالى للصحابة الأوائل إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإيكم منكم مائة يغلب ألفا. وختم الآية ختم أعجب، قال من الذين كفروا بأنهم قوم لا يؤمنون. ده الخاص بالصحابة الأوائل. لما نزل على الأواخر بتاع بني أسنة قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين من الذين كفروا. لا لا قال بإذن الله صح صح أخذ بالنص. ليه أنت يكون منكم عشرون صابرون؟ ليه خص العشرين يا إخواننا؟ ده الأعداد دي أعداد بداية الجيش، فكان العشرين من الصحابة قبلهم رب العالمين جيشا، بس مش اي عشرين، من الصابرين من الصحابة اللي تعذبوا وامتحنوا امتحان ورا امتحان ورا امتحان، مش معقد امتحان تهزوا، لا لا صبروا ثبتوا تجلدوا، فاستحق العشرون منهم ان يكونوا جيشا. عشان كده به البدل قال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. يبقى لو الرجل منهم لقي عشرة وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار. ده الحد الأدنى في التكليف. يبقى التكليف على إيه؟ على الأدنى. يبقى أقل قوة يقدمها الصحابة من الجيل الأول إن يعطي القلب بدنه عشرة أضعاف قوته، وإلا فالجثة بجثة والجسد بجسد، بل قد يكون الصحابي ضعيف البنية. سيدنا عبد الله بن مسعود كان جسمه قد كده، حتى صعد يوم النخلة فرأى الصحابة النحافة قدمي فضحكوا، الصحابة ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من نحافة قدم ابن مسعود؟ فوالذي نفسي بيده إنها لا أثقل في الميزان من جبل أحد. مش بجس من المنافقين كانوا جسس كما نصت الآية، ليه؟ لأنه بالعلف بالحلال والحرام وكل ماشي فتلاقيه معروف جسة. حتى قال الله في وصفهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ألواح، ألواح، عارفين ألواح؟ خشب مسندة يستوي ده. فالقصة مش قصص، القصة قصة عطاء قلب. قلب الصحابي أعطى بدنه الضعيف عشرة أضعاف قوتي. عشان كده قال إياكم منكم عشان صبرون يعدلوا مئتين ولا يغلبوا. لو قال يعدلوا يبقى القلب أضاف 9 أضعاف القوة، لكن لما يقول يغلبوا يبقى قنا زاد 1. يبقى أعطى القلب للبدن 10 أضعاف قوته زيادة على قوته الأولى. ولذا جاءهم التكليف بما هم عليه بالفعل، يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200. طب لو من غير الصابرين من الصحابة الجيش يبدأ بمين؟ يبدأ بكام؟ وإن يكن منكم 100,000 صابرة قال يغلبوا 1000، وبرض الواحد 10. حتى غير الصابرين عطاء الرجل 10 أضعاف قوة بدنه. وصلت موضوع الحيارة دي لدرس السيرة فهمت. السرايا الأولى كلها كانت دي عدد الصحابة
20
تسمع أول سرية، سرية سيف البحر، وعقد النبي فيها اللواء لأسد الله في أرضه حمزة بن عبد المطلب. قعدت تبحث عدد الجيش كام؟ 23. سرية الأبواب عدد الاشكال 32، وهكذا وهكذا. فالجيش من الصابرين يبدأ 20، ومن غير الصابرين يبدأ 100. وقوة الرجل منهم تكليفا يطالب بالقتال 10، يجب عليه القتال 1 وعلى الفرار. جاب قوة من فين يودي بها 10؟ الجس يا جس
قلبي.
الزيادة جت من فين؟
القلب.
يبقى القلب أعطى لقلوب الأجساد الصحابة 10 أضعاف قوة أبدان أي بشر. عشان كده ختم الآية قال من الذين كفروا بأنهم قوم إيه؟ اللي يواجه النوعية دي اللي قوة الرجل 10 يبقى البيت بيفهم ولا لوح؟
لوح.
صحيح. عشان كده ختم هذه الآية هذا الختام العجيب، قال من الذين كفروا بأنهم قوم إيه؟ ما لو بيفهم مش هيواجه. انت بتواجه مين؟ ده واحد قلبه اعطى بدله حد ادنى قوة 10 رجال، هتواجهه ازاي انت لوحدك؟ تبقى البعيد مغفر لوح. ولا هو الثاني بأنهم قوم لكم لما دخل على التخفيف قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا في الجسس. جسسنا قد تفوق جسس الصحابة، الضعف في الكل. وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة، عشان نجيب إخوة من اللي توديكوا واللي تسدنوا واللي ثبتوا واللي صبروا وعلقوهم برضو ثبتوا. النوعية دي الجيش يبدأ منها 100. من الكلام ده الاهل بورسعيد عشان تأمين البلاد ممكن يبدأ 100 من الاخوة الجالدين يحموا بلد. يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200. خلي بالك يعني واحد بقى لو واجه 2 يواجه، وجب القتال وحرم الفرار. طب لو 3 جاز له الفرار. وصلت؟ يبقى قلبه اضفى لبدنه قد ايه؟ ضعف قوته. اقل ما يعطيه قلب المؤمن للمؤمن ضعف عطاء بدنه. فهل بلغ عطاؤنا في القتال ضعف عطائنا؟ ضعف عطاء اي بشر؟ هل بلغ عطاؤنا في البحث العلمي ضعف عطاء البشرية؟ هل بلغ عطاؤنا في الزراعة ضعف عطاء البشرية؟ هل بلغ عطاؤنا في الصناعة ضعف عطاء البشرية؟ هل بلغ عطاؤنا في البحث العلمي ضعف عطاء البشرية؟ احنا مغيبين. ان كانت الامم المتقدمة تقدمت بعطاء عندها فاقل تكليف لاضعف احوال المسلمين ضعف عطاء اي بشر. احنا امة مغيبة. يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. طب غير الصابرين يبقى الجيش يبدأ 1000. قال وإن يكن منكم 1000 ما قالش صابر يغلب 2000. كل ده لأن الكفر مفهموش بيفهموا اللي وجه التعبير زي حالتنا بيفهم. ها عشان كده ختم الآية بإذن الله. حد ده ماشي ماشي بيه عايزه دافعه كده من كريم. وصلت هذا النص؟ احنا بنتكلم في الحد الادنى يا اخواننا. وعطاء الصحابه وقف عند الحد الادنى. ده لسه بنقول ان القلب مع الاهتمام به توصل به لما لا نهايه. فهل عطاء الصحابه وقف عند 10؟ ده 10 محل التكليف وده حد ادنى من عطاء الصحابه. اما الحد الاقصى كام؟ وصلت؟ المتوسط من عطاء الصحابة 1:1000. الواحد بكام؟ 1000. والاثار ثبتت. في حرب الناس كان قد جيش خالد مريد. وكان الخليفة ابو بكر. فوجئ خالد بأن الفرس جمعوا له جيشا بلغ 100 جيش المسلمين. رايح الحال وصل الحدود وفوجئ بالجيش 100 جاز المسلمين الفرار. كيف يقحمهم على الدخول وهم أصحاب الأقصى؟ الواحد بمية صعبة والتكلفة 10. فأرسل الصديق متعدلا يا خليفة المسلمين بلغ جيش المشركين 100 جيش المسلمين فأرسل لنا مددا. عايز مدد قد ايه؟ 9 الجيش عشان يوصل العشر. 9 الجيش عشان يوصل حد التكليف. كم أرسل الصديق؟ صحابي واحد معه رسالة ورقة صغيرة. القعقاع بن عمرو قال يا خالد أرسلت لك رجل 1000 فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. النوعية دي يكفي منها المعركة كلها 2. وصلت؟ شوفوا رؤية الصديق ايه وحدث وتوقعه. لا يهزم جيش في القعقاع وخالد. وقد كان المعركة حسمت بمن؟ من 2. ليه؟ سمع زيد خالد يقولنا كان زي الطبل في جزيرة العرب قبل يخش على فارس. ما ظهرت براعة خالد في القتال في قتاله مع المسلمين إلا يوم مؤته. أول موقعة تظهر فيها موهبة خالد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سرية موت سريعة دي بعث النبي سرية 3000 لتهديد قرية قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهد مصر. فالعدد كافي. فوجئوا لما وصلوا إلى منطقة معان في الأردن أن الروم جمعوا لهم جيش جرار أقل تقدير قيل عنه 260,000 مقاتل أمام 3000. وثلاثة ألاف سلاحهم إيه؟ السيف والنبلة والسهم. وجيش الروم معهم دبابات كان اسمها دبابة بس كانت خشبية ومعهم قاذفات قنابل تسمى المنجنيق وغيرها. 260,000 مقاتل بأحدث المعدات و3000 بمعدات تعبانة. كيف تقع الموت؟ لكن الرسول كم توقع هذا؟ هل اختم بيدي؟ وارطولنا؟ انا قلت اختم بالآية اختمها بس شرحا لكن ده الجمعة لها موضوع ثاني في التفكير. سامحوني فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحمل الرايه كزيد بن حارثه فان قتل فجعفر ابن ابي طالب، فان قتل فعبد الله بن رواحه، فان قتل فاختاروا ما شئتم منكم قائدا. يبقى من الاصلي زيد والاحتياطي للسبن بلغه العوام جعفر وعبد الله بن رواحه. سيدنا خالد كان السبن، كان بعد السبن كمان، خلي بالك. وحدث لما التقى الجيشان وشافوا المشهد هم الصحابه بفرار لحقهم، فقام خطيبهم عبد الله بن رواحه قال ايها المسلمون ان الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون، اما النصر اما الشهاده. فلم يزل يحرضهم حتى دخل المعركه. التحم الجيش 3000 امام 260000، كم يكون 6 ساعات؟ يسمون 6 ساعات. كل قائد قاد الجيش يومين، زيد قاد الجيش يومين، جعفر بن طالب قادهم يومين، عبد الله بن رحمين 6 ايام، قتل فيها قاد 3. فصرخ خالد، كان اول مره يصرخ، قال ايها المسلمون قتل 3 الذين ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القياده، والجيش بلا قائد كالغنم بلا راع تهيم على كل وجه، فاختاروا من شئتم لكم اليوم قائدا، وليقودكم اليوم رجل وغيره غدا حتى لا تختلفوا. قالوا رضينا بك اليوم قائدا. استلم القيادة المغرب، تولى القيادة بالضبط 24 ساعة، انهى المعركة. عمل ايه بالليل؟ غير خطة الحرب، جعل الميمنة ويسار ويسار الميمنة والظهر البطن البطن الظهر، واخذ جزء من الجزء القليل ده، جزء مش قليل، جعله خلف اول جبل خلف ظهور الصحابة، وامرهم ان يجلسوا خلف الجبل يقرأوا القرآن، مش هيقاتلوا ولا شر. مع قلة العدد، مع قلة العدد، لكن يعلم خالد ان الحرب حرب قلوب، وده الاصل فيه. فلعب على قلوب القوم خلف الجبل، قال تقرأ القرآن، كلما فرغتم من 50 آية، يعني قدر ثلث ساعة، لكن كان يقدروها بالقرآن، تكبروا وتغبروا خلف الجبل، وينضم منكم واحد للجيش يكبر ويغبر طول الطريق، والجيش معهم يكبر ويغبر. وصلت الخطة. الروم قاموا في صبيحة اليوم، كل واحد 6 ايام امام صحابي شايفه وعارفه، قام الصبح لقى وجه في الوجه، فيرمز اللي جنبه، اللي قدامك بتاع امبارح يقول لا، اللي قدامك بتاع امبارح يقول لا، 3000 ده واخونا 6 ايام، قالهم مدد يا ويلنا. وبعدين تلت ساعة وتكبير تكبير، اوه ده مدد تاني، وتكبير وتكبير، مدد تالت، مدد عاشر. ارتبك القوم، خارت قوى القلوب. انظر حرب عبقرية خالد التي تدرس في بلاد الغرب ويحرم منها ابناء المسلمين. القائد الوحيد في التاريخ عشان نغير خطة المعركة مطلوب قيادة الجيش كلها تجتمع 6 اشهر غير خطة. خالد بن الوليد وهبه الله موهبة يغير خطة الحرب، والحرب دائرة 30 مرة، لا يختل في يده ميزان الجيش. الروم من الرعب قرروا الانسحاب، فتأخروا، اما سيدنا خالد الجيش اخذه وانسحب ليعود للمدينة. بعض الصحابة في المدينة زعلوا، قال انتم الفرار، فرد النبي عنهم قال بل هم الكرار. ثم اعطى خالد اعلى وسام، قال يا خالد انك سيفا قد استله الله عن المشركين، فلقب بسيف الله المسلول من يومها. ليه؟ حصلت المعركة ايه؟ كم قتل المسلمين في الاسبوع؟ 12 رجلا، 12 منهم الثالث القادر في اسبوع، قتل الركاب بلاش كلهم، بيد خالد وحده قتل في الاسبوع 5000 قتيل. سيفه ما بيهزرش، رايح يقطع راجع يقطع. السيوف في يده أنك في مؤتة كسر في يد خالد 9 سيوف. وصلت؟ طبعا الكلام ده اللي عمل الدعاية الإعلامية لخالد مين؟ الروم. فبس الرعب في كل قلوب جزيرة العرب والفرس. خالد دبح 5000 في أسبوع، لدرجة قبائل العرب كلها كانت تسأل لما يسمعوا جيش المسلمين جاي يسألوا من القائد، إن قالوا خالد قالوا أسلم. أروح فيه
أحسن.
وصلت؟ طبعا خلي بالك الرسالة دي وصلت لقائد جيش الفرس معاه 100 ضعف جيش المسلمين، لكن المبارزة النظام في الحرب إن يطلع القائد الجيش ده مع قائد الجيش ده يتم مبارزة منهم في الأول قبل بدء المعركة. فقائد جيش الفرس وقيته سودة هيقاتل خالد؟ بعد السمعة اللي وصلت له دي هيبارز خالد؟ السمعة مخليه قلب الرجل عمال يرتدف من قبل ما ياخد خطوة، بل لا يقوى ان يخطوها. فبنى حساباته كلها على الخيانة، فامر كتيبة كاملة اذا تقدم خالد لمبارزته تهجم على خالد فتقتله قبل ان يصل الى القائد. اللي فاضل للخيانة دي القعقاع، فاعد مفرزة تحمي قتل خالد. فلما همت كتيبة الفرس بالهجوم على خالد صفتها مفرزة المسلمين قبل وصول خالد، فقائد الفرس لقى نفسه قدام خالد لوحده، الحسبة اللي حسبها راحت، هيروح فين؟ فالرجل من شدة الرعب فرأى اسمه تعالى، ايدي عمال تترعش ورجلها بتترعش، عمال يصرخ. فسيدنا خالد اشفق عليه ان يقتله، فقفز عليه بفرسه فجاء به تحت ابط الاسير. طبعا الفرس شافوا المشهد والكل فر، وحسمت المعركة بالقعقاع وخالد. يبقى الرجل بكام؟
1000.
ده المتوسط.
1000
في فتح مصر.
لا
كفاية كفاية خلاص.
انا قلت لاخواني هم مش عارفين يقولوا
خلاص.
مطلب جماهيري
توكل. اعمل ثورة عليها بعد كده
ان شاء الله. نكمل فتح مصر لتكون هناك وقفة احتجاجية
في فتح مصر. سيدنا عمر الخطاب ارسل رسالة لسيدنا عمرو بن العاص، وسيدنا عمرو كان احد دهاة العرب. لما فرج من فتح الشام واتجه الى مصر جاءته رسالة من عمر. سيدنا عمرو خاف ان يكون في الرسالة منعوه من دخول مصر، فلم يقرأ الرسالة الا بعد ما تجاوز الحدود دخل على مصر. فتح الرسالة وجد فيها اذا بلغت الى حد كذا فاكمل، فان كنت دونه فارجع. كان عجز سيدنا عمرو، وكان هذا من قدر الرب. احنا نذكر سيدنا عمرو هذا الفضل لانه لولا مكر عمرو في هداية شعب مصر ما تغيرت ارض مصر. سيدنا عمرو تأكد ان خلاص معه رخصة من امير المؤمنين. جيشه كان 4000. سيدنا عمر ما كانش عايز يوجههم لمصر لان مكفوش، لكن سيدنا عمر تداوس وعدت. فوجئ من وصل مصر ان مصر كانت تسمى في هذا الوقت ايجيبت، يعني قبط. فكلمة القبط كانت تطلق على كل الشعب المصري. يبقى اقباط مصر نصارى؟ ابدا، كل الشعب المصري كان اسمه الشعب القبطي، وذلك صنع في مصر كان يقول لك هذه تسمى القبطية او القباطية، اهدي للنبي قباطية من مقوقس مصر ولبسها. القباطية اللي كان زمان اخواننا المشايخ لما يلبس تحت الكاكولا يلبس قفطان ازاي سكروتة كده، ده اسمه القبطية، اسمه القبطية. هذه القباطي لانها صناعة مصرية من زمان، ومصر بلد طول عمرها صاحبة حضارة إلا أماتوها، نسأل الله تعالى أن يحييها. الشاهد سيدنا عمرو لما تقدم لمصر، نصارى مصر الأرثوذكس كانوا لا يمثلوا في الشعب المصري إلا 1%، وكان يحكم مصر نصارى أوروبا الرومان، وكانوا كاثوليك، والكاثوليك بيعتبروا الأرثوذكس كفار، والأرثوذكس بيعتبر أنفسهم سلفيين، والكاثوليك متحللين، عشان نعرف بس التاريخ. وذلك بيسموا الأرثوذكس أصوليين سلفيين يعني. وصلت؟ الشاهد ان الكاثوليك حكموا البلد، فساموا الأرثوذكس سوء العذاب، حتى فر باباهم في الإسكندرية، بابا الكراسة المقصود في الإسكندرية، هرب واختفى في دير في قنا، ولما جاء عمرو استغاث به، فسيدنا عمرو قال خلاص النصارى بيستغيثوا يبقى هيدونا رجالة هيقتلوا معانا، فندعم الجيش، فبدأ بهم، ففوجئ بأن البابا قدم لهم غدا قرا أطعمهم، قال له طب عايزين حد، قال له لا اذهب أنت ربك قال فقاتل ها هنا قاعدون،
مش منظم.
لم ينضم لجيش عمرو بن العاص واحد. الرومان قلبوا الشعب المصري ضد سيدنا عمرو، ففوجئ الشعب المصري عنده كام في هذا التاريخ؟ 6 مليون، 4000 ألف 6 مليون بكل مقاييس البشرية، هيروحوا فين؟ 6 مليون. تقرأ تاريخ. فأرسل عمر لعمر يستغيث يطلب مدد، كان أرسل عمر 4 ومعهم رسالة، أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل يكفو لفتح مصر وما بعدها، مش مصر بس. الناس دي يقينها كان فيها عجيب، وما بعدها يوم بعدها مصر ما تكفيش، وما بعدها 4 رجال ب4000 تمام قطعت في العربية بن حسن عبد الصامت والمغرب مشار. الشاهد ان 4000 بفضل الله فتح مصر، فتح الله له مصر 6 مليون. كم بقي في مصر ليدير مفاصلها؟ اللي اعداء الله يقول لك اوه ده العرب كلهم استولوا على مصر، ده كل اللي مكث مع سيدنا عمرو ليدير مفاصل مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها 500. واستشهد من استشهد في مصر، وفي شهداء لنا موجودين للنهارده في منطقه اسمها البهنسه في المنيا. وانطلق بقيه 4000 ليفتحوا ما بعد مصر، فتح الله بهم ليبيا
ناحيه الغرب
وتونس والجزائر والمغرب وتشاد ومالي وموريتانيا والسودان وما بعدها. فتحنا احنا، يبقى كان المتوسط بكام؟ 1000. الحد الاقصى بكام؟ هختم بيه. الحد الاقصى بكام؟ حدث في موقع تسمى بالغزوة المصرية، ولما نقول غزوة يبقى حضرها النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه صلى الله عليه وسلم، غزوة تسمى غزوة ذي قرد. حد سمع عنها؟
نعم.
عزيزي اللي سمع عنها المسلمين. طب حد سمع عن مارادونا؟
كل الناس عن مارادونا. ميسي ميسي اللهم ميسي يعرفوا تاريخ حياته.
يا اخواننا غزوة عن حضر النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة النبي تعدى اصابع اليدين لما تجهلها الامة كارثة. غزوة ذي قرد جيش من المشركين قوامه 200 فارس 200 فارس مدجج بالسلاح، جاءوا المدينة بالليل ودخلوها على حين غفلة من اهلها، فوجدوا ابل المسلمين فسرقوها وهربوا. يبقى ده جيش مقاتل ولا عصابة حرامية؟ عصابة بلطجية؟ ايه جيشهم مش هيكون كلها كذلك؟ نسأل الله العافية. الشاهد لما هرب لم يره أحد إلا غلام لصحابي جليل اسمه سلم بن أقرع، وكان الغلام مع سيده في الصحراء فرأى المشهد وهم يفروا بالجمال، فانطلق إلى سلمة مسرعا قال يا سلمة حدث كذا. سيدنا سلمة في الصحراء لا معه دابة ولا معه سلاح، لو أي واحد منا مكانه يعمل إيه؟ يختفي. خلي بالنا، وخاصة من الصحابة كانوا عارفين مقاييس الحروب، المئتين فارس، الفارس الواحد في مقاييس الحرب عندهم كان يقدر بمئة راجل، مئة ماشي، يبقى المئتين فارس بكم راجل؟ مئتين في مئة بعشرين ألف. الراجل المسلح يقدر بمئة راجل غير مسلح، يقدر بعشرين ألف مية، اتنين مليون. سلمة يعلم ان قوة الجيش بالنسبة له تساوي 2 مليون لواحد، لو اي واحد مكان يفكر
يواجه
محبط. لكن همة سلمة وعزيمته وغرابته وصلت غير، قال يا غلام اسرع منطلقا فاخبر النبي الخبر وانا سألحق بالقوم لوحدك ومن غير دابة ومن غير سلاح، تواجه قوة 2 مليون قوتك. عمل ايه؟ المسلم ليس بعيد، لا يعدم حيلة او لا يعدم حيلة، جمع حجرة وبلا حجارة وانطلق مسرعا حتى در الجيش، فجاء عن يمينهم في ظلمة الليل واختفى خلف صخرة، واخذ يرميهم بسرعة شديدة حتى اعتقد القوم ان رماتهم جيشا، ففر من جهة اليسار، فانطلق بسرعة عجيبة من امام الجيش وجاءهم من جهة اليسار وظل بهم خلف صخرة فظنوه جيشا جهة اليسار، فروا للامام جاءهم من الامام، اخذ يرميهم من الخلف، اخذ يرميهم من كل جهة حتى ظن القوم ان جيوشا تلاحقهم بالحجارة. وسلم واحد مع شدة الرمي اللي راكب فرس عايز يجري الجبل معطله فيضطر يسيبه، واللي بعد يسيبه واللي بعد يسيبه، وسيدنا سلمة شغال خادمه في طريق المدينة، لقيه صحابي اخر اسمه ابو قتادة كان حارس على مدخل المدينة بسلاحه وفرسه، فاخبره الخبر قال انطلق الى النبي اخبره انا سألحق بسلمة. طب تروح فين في الصحراء وبالليل ومعاك انت عارف احبيب؟ لكن همة عجيبة وعزيمة عجيبة وارادة اعجب، انطلق يبحث في الصحراء عن القوم والجيش حتى رأى جملا قال اول الخير، وجمل يسلم جمل لغاية وصل الجيش. طب يعمل ايه لوحده؟ القى بالفرس قفز به بقى في نص الجيش، ففعل ما وصف به عنترة فرسه حين قال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. القوم لقوا جيش وسطيهم واخذ يرمي في اربع جبهات في وقت واحد بسيفه حتى ظن كل واحد ان الذي يقاتله جيشه، فلم يزل سلمة يضرب بالحجارة وابو قتادة بسيفه حتى اجهزوا على جل الجيش، قتل من قتل وهر وفر وهرب من هرب وفر من فر، انتهت المعركة وغنم الصحابة الجمال وخيول وسيوف، وجاء النبي الى ارض المعركة فوجد المعركة قد حسمت بالرجلين فاعطاهم اعلى وسامين، قال خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الاكوع وخير فرساننا اليوم ابو قتادة. اذا كان قلب سلمة قوته قوة 2 مليون يبقى بوسعنا ان نرتقي في هذه المساحة ونسبح، متى نفيق؟ متى نعلم اننا عبيد لرب؟ وهذا تكليفه، ان نزكي قلوبنا، ان نسمو بقواها،
أن نرتقي بمنة الله فيها حتى نعطي عطاء لا نسبق فيه. من أخذ قلبه مأخذ الجد يقينا سما يقينا للخيرات سابق وسارع، كما ذكر الخالق فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، أي من طاعات مستمرة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمتى نكون من أهل السبق؟ ورب العباد دعانا إليه فقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمتى نكون من أهل السبق والتنافس؟ متى نكون من أهل العطاء؟ أكتفي بهذا وأأسف للإطالة، وأسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من يعرف هذه الحقيقة يتذلل لهذا الدعاء الليل والنهار. تقول أم سلمة: كان جل دعاء النبي أكثر ما يدعو ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.
أما بعد أحبة، فلا نجد بعد هذه التذكرة التي رقت منها القلوب إلا أن نتوجه لله تبارك وتعالى بالشكر الخالص لأخينا، لله تبارك وتعالى لأخينا وشيخنا فضيلة الشيخ مشعل أحمد، ولقاء يتكرر معه إن شاء الله تبارك وتعالى غدا في خطبة الجمعة في افتتاح مسجد الهدى والنور في آخر حي زمزم قريب من المدرسة الفندقية بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تبارك وتعالى سنكون معه على الوعد بمشيئة الله على لقاء شهري حتى نحيي قلوبنا بالذكرى وبالتذكر وبذكر الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا في هذه الأيام إلى من يذكرنا بربنا ومن يحيي قلوبنا من غفوتها وغفلتها، فلقد قست القلوب من كثرة سماع الفاسقين والتافهين وكلام بالليل والنهار سياسة 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 حتى أصابتنا الغفلة. وليس منا من يتضرع بالليل والناس نيام، ولا يرفع أكف الضراع إلى الملك جل وعلا ليكشف ما بنا من سوء، حتى نكون في من قال فيه ربنا تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا لا بد من رجعة إلى بيوت الله، ولا بد من جلسة أمام العلماء الربانيين، ولا بد من عودة بالتوبة إلى الله عز وجل حتى يكشف ربنا ما بنا من سوء، لأنه والله ليس لها من دون الله كاشف. إذا نظرت إلى الأمر من حولك فلن تجد أنه لا يكشفه أحد إلا الله. فنتواصل إن شاء الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.